والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الحقيقة نريد أن نتحدث حول معرفة، كيف تنمو المعرفة العقلية، يعني ما يسمى بالمعرفة العقلية. زين، المعرفة العقلية على خلاف الطريقة اللي احنا دائما نستخدمها، وأنه نبدأ في طرح الآراء حول نمو المعرفة، ثم بعد ذلك نبين ما نختار في القضية. فالآن راح ندخل مباشرة في ما نراه في كيفية نمو المعرفة، بعد ذلك إذا بقت فرصة أن نذكر بشكل مفصل ما ذكره العلامة في هذا المجال، في طبعا في مقالة خاصة لديه، ولكن كثير مما ذكره نعتقد بأنه يبتني على ما يرونه هم من مجموعة من الأصول التي نحن ناقشناها، يعني من قبيل تجرد العلم، من قبيل مثلا مسألة القضايا، من قبيل مسألة الحكم وحقيقة الحكم. كثير من هذه الأصول في الحقيقة جعلتهم ماذا يبحثون عن تفسير لحصول المعرفة ونمو المعرفة وكيفية حصول المعرفة. في الحقيقة هم واجهوا جدلية جدا كبيرة، وهي أنه إذا كان أساس المعرفة هو الحس، فكيف انبثقت المعارف العقلية؟ كيف انبثقت المفاهيم العقلية؟ يعني لدينا مفاهيم، خصوصا طبعا المفاهيم الميتافيزيقية، يعني مفاهيم ما وراء المادة، من قبيل مفهوم الله، مفهوم العلة، المعلول كما هم يعتقدون، القدم، الحدوث، التقدم، التأخر، الكثرة، الوحدة. قالوا هذه مفاهيم ميتافيزيقية، كيف انبثقت، كيف حصلت، كيف تحققت، كيف انتزعها العقل مع أنها ليست حسية، فكيف ينبثق غير الحسي من الحسي. هذه واقعا لديهم جدلية ماذا كبيرة جدا، ولذلك جاءوا وقسموا المفاهيم إلى مفاهيم ماهوية وفلسفية ومنطقية. هذه في الحقيقة كلها لبيان كيف انبثقت وكيف نمت هذه المعرفة إلى ماذا؟ إلى هذه الأنحاء والأنواع من المعارف. في البداية إخواني الأعزاء، هم ليست لديهم مشكلة في كيفية حصول ما يسمونه بالمفاهيم المهوية أو ما نحن نسميه بالإدراكات الحسية. هذه كلها يعتقدون بأنها حاصلة عن طريق الحس، وحاصلة عن طريق التركيب والتجميع والتجريد. فافرض مثلا مفهوم الإنسان، مفهوم الحجر، الشجر، السماء، الأرض. قالوا بأن هذه المفاهيم ليس لدينا أي مشكلة في كونها كيف تنبثق من الحس، هي في الحقيقة مفاهيم حسية، هي في الحقيقة ذات الخصائص الحسية، غايته نحن نجرد بعض الخصائص ونبقي الخصائص المشتركة فنحصل على مفاهيم كلية. لا، مو شرط موعد أصلا. قالوا بأنه هذه المفاهيم لا أقل حكمة المشاة، بغض النظر عن الحكمة المتعالية، والحكمة المتعالية واقعا يعني بشكل صريح واحد يقول بأنها من الناحية المعرفية ونظرية المعرفة بتعبيرهم الأبستمولوجيا، من هذا الجانب ضعيفة جدا، خلطت بين كثير من يعني من آليات التفكير. آليات التفكير، يعني نحن نعتقد بأن حكماء المشاء أكثر منهجية في كيفية التفكير، أما الحكمة المتعالية يعني تجد بعض الأحيان مفاهيم قرآنية، بعض المفاهيم صوفية، بعضها عرفانية، بعضها فلسفية. هناك خلط في كيفية التفكير وفي آلية التفكير وفي كيفية تحصيل المفاهيم. نحن الآن على لا أقل على حكمة المشاء، قالوا بأن هذه المفاهيم الماهوية هي ليست شيء وراء الإدراك الحسي، ليست شيء وراء الإدراك الحسي. يعني أنت حينما تأخذ مفهوم الإنسان ليس شيء وراء زيد وخالد وعمر إلى آخره، وزيد وخالد وعمر أنت تدركه ماذا؟ عن طريق الحس. هذه جزئيات تحصل عن طريق الحس. أنت تجرد الخصائص، تبقي المشتركات، تحصل ماذا؟ تحصل المفاهيم الكلية. هذه المدرسة الأورسطية، هذه الحكمة المشائية التي تعتقد بأن الكليات الماهوية تحصل عن طريق ماذا؟ التجريد وعن طريق الانتزاع. إذن كل هذه المفاهيم إخواني الأعزاء التي تؤخذ وهي كليات عقلية تؤخذ عن طريق الحس، هي إدراكات حسية في الحقيقة. ولذلك هذا نحن نعتقده إخواني الأعزاء بشكل واضح، هو أن كل الكليات هي عبارة عن إدراكات حسية. نعم الإدراكات الحسية تارة أنت مرتبط بالحس فيسمون إدراك حسي خالص، وأخرى تنقطع عنه وتحفظ الصورة فيسمى خيالي، وأخرى ماذا تركب وتحلل وتجرد فيسمى عقلي. وإلا هي كلها إدراكات ماذا؟ حسية. حينما تأتي المتخيلة تتصرف فيها قالوا هذا خيال، والمتخيلة هي المتصرفة في الخيال. فأنت مثلا تأخذ أجنحة الطير تضعها للثور، تأخذ رأس الثور الإنسان تضعه لثور فيكون مثلا ثور برأس إنسان بأجنحة طير، هذا ماذا؟ من الذي يتصرف؟ هذه هي المتخيلة. هذه إخواني ليست خارج إطار، هي قوة بدنية، ليس عفوا قوة نفسية، قوة راجعة للنفس، ليست وراء نفس الإدراكات الحسية، هي إدراكات حسية النفس تتصرف فيها. كما أن النفس هي الفاعلة للإدراك الحسي، هي أيضا متصرفة في الإدراك الحسي، ما يسمونه بالمتخيل، تسمى قوة يعني باعتبار أن النفس يعني جهات أفعالها تنسب ماذا؟ هي النفس شيء واحد، النفس واحدة من قبيل الله عز وجل، واحد بسيط من كل جهة، لكن أنت من حيثية بالنسبة لك تأخذ القدرة وتأخذ الحياة وتأخذ الخالقية والرازقية وإلى آخره. هذه حيثيات أنت تنظر لواحد بسيط. كذلك النفس، النفس هي فاعل، هي المؤثر. نعم أنحاء الفعل بالنسبة للنفس يختلف، فتارة فعلها أنها توجد الانطباع الحسي عن طريق قوة البصر، عن طريق قوة السامع، وأخرى فعلها التصرف. والعاقلة وما يسمى بالقوة العاقلة لدينا جانب كبير منها هو التصرف في الإدراكات الحسية، هو التصرف في الإدراكات الحسية. يعني نعم نحو التصرف يختلف، تارة تأخذ هذا الجزء فماذا؟ فتجعله ثورا مجنحا، وأخرى تأخذ هذه الجزئيات تشطب المختصات وتبقي المشتركات تحصل عندنا الكليات. ليس شيء يعني نحن لا نستشعر أن مفهوم الإنسان والأرض والسماء وهبطت إليك من المحل الأرفع. نحن كل الذي لدينا هو هذه الخصائص التي ماذا؟ نجرد ونحذف ونركب وإلى آخر. فجانب كبير من إدراكاتنا الحسية هي ليست وراء ماذا؟ الانطباع الحسي والإدراك الحسي وتصرف النفس في هذه الإدراكات الحسية. نعم أنحاء التصرف تختلف، أنحاء التصرف تختلف. إذن لاحظوا إخواني، رأس مال النفس الذي هو حسي وهو الانطباعات الحسية والإدراكات الحسية، تصرفها في هذه الأمور لا يعني أنها شيء وراء الحس، يعني لا ينمو لدينا معرفة جديدة وراء المعرفة الحسية. غايته أنت ماذا؟ أنت تحاول أن تحلل، تحاول أن تركب، أن تجرد، أن تأل إلى آخره. هي نفس رأس مالنا ماذا؟ الحسي. لاحظوا إخواني الأعزاء، نحن نعتقد بأنه كل المعارف التي ذكرت أنها بديهية وأنها قبلية وأنها لا تعتمد على الحس، سواء كانت تصورية ساذجة أو كانت تصديقية، هي مأخوذة عن طريق الحس. فمثلا إذا نجي نأخذ أمثلة، نحن نعتقد كما يعتقد السيد الشهيد رحمة الله عليه العلية والمعلولية مأخوذة من الحس والتجربة، العلية والمعلولية، ولا نعتقد بما يقول ماذا الحكمة الأرسطية والمشائية بأنها بديهية. إخواني الأعزاء، بداهتها إنما جاءت عن طريق الحس الباطن والظاهر طبعا، لأنني بالحس الباطن أرى نفسي فاعلا وأرى نفسي ماذا؟ منفعلا، فأخذ جهة الانفعال وجهة الفاعلية فأقول علة ومعلول. هذا إخواني إدراك باطني، أنا أجد نفسي الآن فاعل لفعل وفعل منفعل، أنا منفعل به، من قبيل نفس مسألة الإدراك. فأنا أخذ ماذا من طريق الحس الباطن، مفهوم العلية والمعلولية، وأيضا عن طريق التجربة الخارجية، عن طريق التجربة الخارجية وإجراء التجربة أرى بأن مثلا الحديد، النار علة لتمدد الحديد، هذا أخذته عن أي طريق؟ عن طريق الحس والتجربة. وغاية ما نصل إليه وماذا هو اليقين البسيط الذي أذكره سيد الشريف. فنحن نعتقد من قبيل مفهوم العلية، المعلولية، الوحدة، الكثرة، بل مفهوم الوجود، نعتقد إخواني الأعزاء بأن مفهوم الوجود مفهوم حسي مأخوذ من الحس. ولا معنى، لاحظوا إخواني، حينما وجدوا بأن هذه المفاهيم الحسية هي تحصل للإنسان منذ الطفولة، قالوا هذه بديهيات وتسمى بالمفاهيم العامة البديهية، مفاهيمها تصورات للقضايا، اتركوا القضايا الآن، احنا لا نؤمن بالقضايا وسوف نأتي إلى القضايا التي يذكرونها. لاحظوا إخواني، كلها تأتي عن طريق الحس والتجربة. أنت الآن أي مثال جيب لي، أفرض قلنا الآن اللي يذكرونها الوحدة، الكثرة، التقدم، التأخر، القدم، الحدوث، الزمان، المكان، نعتقد بأن هذه المفاهيم كلها مفاهيم حسية، إما مأخوذة عن طريق الحس الظاهر، وإما مأخوذة عن طريق الحس الباطن، وإما حاصلة ماذا؟ بالتجربة التي هي تكرار الحس، بالتجربة. ولذلك إخواني الأعزاء، كل هذه المفاهيم السيد الشهيد إذا يذكرون الإخوان، إحنا مرينا على هذه القضية، جعلها من المفاهيم الاستقرائية، قال بأن هذه كلها مفاهيم استقرائية، وحاول أن يبين بأن أغلب إلا الوجدانيات والاجتماع النقيضين الأوليات، قال البقية كلها ترجع للاستقراء، وكلها قضايا استقرائية، وكلها أمور استقرائية. إذن نحن أيضا نعتقد، لكن نعتقد بعدم وجود القضايا، أو أن القضايا ليست إلا أساليب صياغية. نعتقد إخواني الأعزاء كل ما أسموه بالمفاهيم الثانية الفلسفية الانتزاعية التي ينتزعها العاقل هي عبارة عن مفاهيم أولية كالمفاهيم الماهوية. ولذلك نعتقد بأن مفهوم الإنسان كمفهوم الوجود على حد سواء. لاحظوا إخواني، أنا حينما أرى هذا الآن وتحصل ماهيته في ذهني، بنفس الوقت يحصل ثبوته. الوجود ليس هو شيء غير الثبوت، وثبوت الشيء كما يذكر ماذا؟ كما يذكر هيوم، لأنه وجود الشيء، طبعا وأيضا قبل الفلاسفة ذكره، لكن أؤكد على هذه النقطة، وجود الشيء عين ماهيته، ليس شيء آخر. وأنت بنفس الوقت وبنفس الحين الذي تدرك به الماهية تدرك به ثبوت الشيء، وثبوته ليس شيء وراء ماهيته. فأنت الآن لاحظوا إخواني، أدرك لونه، أدرك ثبوته، أدرك حجمه، أدرك امتداده، هذه الإدراكات الحسية، هذا الوجود أيضا ماذا؟ مفهوم إخواني الأعزاء أولي، مفهوم حسي يدرك عن طريق الحس. يقول كنه الوجود لا يأتي إلى الذهن، كنه الماهية أيضا لا يأتي إلى الذهن. نحن لا نؤمن بأن الماهية تأتي إلى الذهن، حتى الوجود أيضا لا بد أن يأتي إلى الذهن. نحن نعتقد بأنه هناك انعكاس عن الماهية كما أن هناك انعكاس عن الوجود. فمفهوم الوجود والعلة والمعلول والتقدم والتأخر، ما سميت بالمفاهيم الثانية الفلسفية، لا نعتقد بهذا الشيء، كلها مفاهيم أولية على حد إدراك الماهيات، وكلها تدرك عن طريق الحس والتجربة.
الماهية
نحن نعتقد بأن الماهية يعني شنو؟ احنا ما نعتقد بالماهية التي يذكرونها حيوان ناطق، نعتقد الماهية هي عبارة عن مجموعة من الخصائص. ولذلك الوجود أيضا ماهية للشيء، ماهيته إنيته بتعبيره، لكن لونه، حجمه، امتداده، هذا الذي ندركه، وهذا هو الذي ينعكس إلينا. لاحظوا إخواني، وهذا هو الذي نكون منه الأفهوم، الأفهوم الذي هو ماهية مثلا، أو أفهوم الوجود، هو عبارة عن انعكاس مجموعة من الخصائص عن طريق الحس والتجربة. لاحظوا إخواني، مشكلة كل المشكلة وين تكمن؟ المشكلة كل المشكلة مشكلة دينية، ليست المشكلة مشكلة بشرية، وهي أن مفهوم الله وعائلة هذا المفهوم، أفرض جنة ونار وملائكة، هذه كيف انبثقت؟ أيضا عن طريق الحس، بشكل واضح وصريح السيد الشهيد في آخر كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، شوف قال مفهوم الله يمكن أيضا أن نثبت عن طريق ماذا؟ الاستقراء. نحن عن طريق الحس والتجربة، غايته بالاستقراء الذي ذكره هو السيد الشهيد رحمة الله عليه. ومن هنا إخواني الأعزاء نحن أيضا نعتقد بأن هذه المفاهيم التي تأتي لنا كثير منها أيضا هي مفاهيم حسية، كأفرض مفهوم الله.
لا
أبو
شيء، يعني يقول نثبت مفهوم الله
لو
نثبت وجود الله.
لا شوف هذا أسهل، الوجود أصعب.
المصاب يعني ثبوت.
لا هذا أسهل.
العقل يحكم.
أسهل أسهل أنه أنت ماذا عن طريق الحس والتجربة تتوصل ماذا إلى علة ميتافيزيقية عن طريق الحس والتجربة. يعني أنت عن طريق الحس والتجربة تقول بأن يعني ماذا يعني معرفة من وراء جدار. يعني أنت حينما تدرك هذه الأشياء تقول لكل عالم المادة لابد أن يكون علة وغير عالم المادة. هذا مو قضية جزمية ميتافيزيقية، لا، هذا باعتبار أن التجربة بيّنت لك بأنه هذه الأشياء علة وليست بعلم وليست بعلم، وأنت عن طريق الحس والتجربة توصلت إلى قانون كلي، كل شيء لابد أن يكون له علم، قانون كلي يعني يصل إلى اليقين. إذن هذا العالم أيضا بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى علة. هذه العلة هي ماذا؟ مغايرة لهذا العالم الذي نراه، إذ لم نجد شيء من هذه الأشياء هي التي ماذا؟ هي التي أوجدت وأحدثت هذا الشيء. فأكون ماذا في نفسي مفهوم الله. التفتوا إخواني، بس 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 التفتوا بس خلفين بس شيء. شوفوا إخواني الأعزاء، الله، الجنة، النار، نحن نعتقد أن هناك جانب كبير من هذه الأفاهيم هو جانب غيب. ولذلك نحن نعتقد إخواني مفهوم الله يبدأ ينطلق من ذاته ويتكون عن طريق مجموعة من المكونات، واحدة من المكونات الوحي. ولذلك أنت الآن ماذا؟ الله مفهوم أوله بيدك وآخره في الغيب، يخبرك عنه ماذا؟ يخبرك عنه الوحي. ليس لدي القدرة على تكوين مفهوم الله بشكل متكامل، ولذلك أحتاج إلى تكوين هذا المفهوم ماذا؟ إلى جانب وحياني. ولذلك إخواني الأعزاء علينا فقط أن نصل لهذه النقطة، ما هو المقدار الذي نكونه نحن عن الله؟ يعني أنا لو انقطعت عن الوحي ماذا أكون عن الله؟ هذا مفهوم الله، ماذا أكون؟ يعني لا يصير في بال الإخوة أنه حينما نقول أنه هذا الشيء يثبت بالتجربة أنه نريد أن نقول بأن الله هذا المقدار فقط ثابت، أنه خالق لهذا العالم بمقدار صفاته. لا، أنت إذا أثبتت عن طريق الحس والتجربة أن لهذا العالم خالق، كيفية التواصل معه. ولذلك إخواني الأعزاء نحن الله عز وجل كيف يستدل لإثبات الله وإلى آخره؟ يقول في أنفسكم في السماوات في الأرض انظروا في الآفاق. هذه تحتاج خالق لما تحتاج خالق؟ هذه أدلة حسية أو أدلة ميتافيزيقية؟ أدلة حسية، وهذه أهم الأدلة التي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون حتى تكون أفهم ماذا؟ أفهم الله. لاحظوا إخواني الفلاسفة قالوا من أردأ أنواع الاستدلال هو هذا، والقرآن الكريم جعله أول أنواع الأدلة. أول أنواع الأدلة هي ماذا؟ هي الاستدلال الذي يسمونه بالإني، والذي ماذا يعتمد؟ والذي يعتمد على الحس والتجربة. شوفوا إخواني، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك شنو؟ فاطر السماوات والأرض. يعني أنتم جاي تشكون بالله ما يخالف، لكن ما دام هو فاطر السماوات والأرض تأملوا بالسماوات والأرض، سوف يرتفع منكم ماذا؟ هذا الشك. هذا مو معنى كما يذكره الفلاسفة أفي الله شك، يعني ما يحتاج استدلال. ولذلك إخواني الأعزاء كل ما ذكر من براهين الصديقين نحن نعتقد بأنها براهين لا قيمة لها، ليست لها قيمة معرفية. نعم لها قيمة معرفية بشرية، نعم لها قيمة معرفية وحيانية، هذا بحث آخر. ولذلك نحن إخواني الأعزاء علينا أن نتأمل كثير في أن مشكلتنا مثلا في مفهوم الله، الملائكة، الجنة، النار، هذه غيب. بلا شك أنا لا أستطيع أن أتوصل إلى الجنة والنار عن طريق الحس والتجريب، ولا أستطيع أن أتوصل إلى وجود ماذا، عاقبة حسنة وعاقبة سيئة عن طريق ماذا، عن طريق الحس والتجريب. ولذلك شوفوا إخواني كأنه جاءوا إلى العقل وقالوا لا بد أن نثبت عن طريق العقل وجود الجنة والنار. من قال ذلك؟ وبحق من جاء وقال لا، أنا لا أستطيع عن طريق الحس والتجربة أثبت وجود الجنة والنار، أثبت وجود ملائكة. نعم هناك غيب، أما ما هو محتوى هذا الغيب؟ هناك ما وراء هذا العالم أدركه عن طريق الحس والتجربة، لأن هذا العالم لا يمكن أن يكون خالقا لنفسي وسببا لنفسي بالبيان الذي ذكره السيد الشهيد رحمه الله عليه. هل أستطيع إخواني الأعزاء أن أصل إلى تلك الأفاهيم؟ نحن نقول بشكل واضح وصريح هناك أفاهيم غيبية لا تتشكل في أذهاننا إلا عن طريق الوحي، ولذلك الوحي هو الذي يشرح لنا النار، طبيعة النار، حقيقة النار، لا بد أن تؤخذ من الوحي. هذه بعد مو مصدرها، أنا ما أستدل. ولذلك حاولوا قدر الإمكان أن يستدلوا على وجود معاد عن طريق العقل، مسألة اللطف ومسألة العدالة وأن الله عادل و و و وإلى آخره، وما أوصلت إخواني إلى وجود معاد. الله لو خلق هذا العالم وأراد أن لا يجعل له معاد، خلقه بكمالاته، بنقصاته، بأعدامه، ويتركه هكذا. ولذلك لولا مسألة الحكمة التي هي أيضا ماذا، هي وحيانية، الحكمة التي هي الحكمة العالية، الحكمة المتناهية، حكمة المتعالية لله عز وجل، هذه ماذا مقداره؟ ولذلك قالوا إخواني الأعزاء نحن عن طريق الحس والتجربة لا نثبت الخالقية غير المتناهية، ولا نثبت الوجود غير المتناهي، ولا نثبت ذو الكمالات غير المتناهية. عن أي طريق نثبت هذه الكمالات غير المتناهية؟ نثبتها عن طريق الوحي. خلونا نقطة نقطة، الآن نتحدث بنمو المعرفة، بس فالشيء أريد أذكره للإخوة الأعزاء مهم جدا. نحن نعتقد إخواني أن الأفاهيم مفتوحة مو مغلقة، الأفاهيم مفتوحة وليست مغلقة، ولذلك تتعاضد الجهات المختلفة لصناعتها. ونحن الآن لا نريد إلا فرض هذا المفهوم هنا، نريد أن نرى بأن الإدراك البشري كم يملأ من هذا الإناء، هذا كم يملأ من هذا الإناء. يعني إذا كان تصورنا بأن مفهوم الله أو مفهوم الله إناء، كم يملأه العقل، وما هي الصفات التي ماذا يملأها العقل لهذا المفهوم؟ ليجي شخص يقول بأنه أنت أثبتت الله غير اللي ثبت الوحي، شيء صحيح، هذا جيد، هذا نحن نقبل به. نحن أثبتنا كل اللي نفرض، مثلا لو أثبتنا عن طريق التجربة وعن طريق الحس وعن طريق الاستدلال أن هذا العالم بحاجة إلى خالق، فليكن هذا الخالق عقلا مجرد ليس هو الله، فليكن ماذا موجودا هو غير ما يتحدث عنه ماذا النبي والأنبياء والوحي وإلى آخره. حاولوا إخواني الأعزاء الفلاسفة بزعمهم أن يكون الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. لو كان الإنسان قادر على أن يكون عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني واقعا ما نحتاج إلى وحي بعد، إذا هش عنده قدرة. إذن عن طريق العقل يستطيع. ولذلك حاولوا هذه عصا، تعبير العرفاء، عصا الأعمى، مشائين عميان لديهم عصا، حاولوا أن يصلوا بعصاهم إلى بعصاهم العصا إلى أشياء ليست من حقهم أن ماذا أن يبحثوا عنها. ما هي الخصائص الغيبية للأفهم الواحد؟ كأنه نحن آمنا بأن أفهم الله كله لا بد أن يدرك عن طريق الإدراك البشري، وليست فيه خصائص غيبية تأتينا عن طريق الوحي. ولذلك قالوا بأن الخصائص التي يأتي بها الوحي ولا يدركها العقل لا نؤمن بها. أفهم الله كن أنا أخذ عن طريق العقل وأقفله تتبع مقفل. فإذا أجاني من الوحي ما ليس فيه هذه الخصائص وزائد على هذه الخصائص والعقل لا يدركه لا وهم. وأصبحت أفاهيم الله القدرة العلم أفاهيم مغلقة وأفاهيم فقيرة جدا، وأصبحت غير نامية، واقعا غير نامية، يعني مفاهيم لا يمكن أن تنمو. نرجع إخواني إلى المحل البحث. لاحظوا إخواني، نحن نعتقد بأنه لا نستطيع أن نكون أفهوما إلا عن طريق المعطيات الحسية، إما بالحس الباطن وإما بالحس الظاهر، وهذه اللي يسموها فطرة ويدركه بالفطرة، كله مرتبط بالحس الباطن إخواني الأعزاء. إذن كيف؟ لاحظوا خل بس هذه النقطة أذكرها. نحن نعتقد، وما انتهى الوقت
إلا خمسة،
إذا خلص الوقت يأشرون. نحن نعتقد إخواني الأعزاء كل المفاهيم، أولا لا توجد قضايا، القضايا صياغات ما نعلق بها، كل أكبر من جزء كذا إلى آخره، هذه واقعا قضايا أولية مضحكة، يعني واقعا إنسان ذا يتأمل بها كثير يجد بأنها كيف يعني حكماء من الطراز الأول يجيبون الأوليات الكل أكبر من جزء، اللي هو هذا أفهم واحد الجزء طبعا الكل أكبر من جزئي، هذا أفهم مأخوذ عن طريق الحس والتجربة بشكل واضح. يعني نعم، لاحظوا يا إخوان، الأعدام والاستحالات كلها أفاهيم، نعم تنمو، ينتزعها العقل إلى جوار الأفاهيم الوجودية والثبوتية، وهي لا مطابقة لها في الواقع الخارجي. ولذلك نعتقد إخواني أن مسألة استحالة اجتماع النقيضين، مو اجتماع النقيضين مستحيل، شوفوا إخواني، استحالة اجتماع النقيضين فكرة، اجتماع النقيضين مستحيل، هذه الصياغة لتلك الفكرة فقط. الفكرة ها، هذه الفكرة إخواني هي فكرة ثانوية انتزاعية ليس لها مطابقة في الواقع الخارجي. ولذلك نحن نعتقد بأن استحالة اجتماع النقيضين لا مطابقة لها في الواقع الخارجي. تقول لماذا؟ منين جبناها؟ جبناها ماذا؟ من اليقين. إذا كان لدي يقين بالثبوت فلدي يقين بعدم ماذا؟ يقين، لدي يقين بعدم اجتماعي انتزاع. لا شوف، الثبوت قبل الثبوت ماذا يوجد؟ قبل عدم الثبوت بعد. عدم الثبوت هو أفهوم متأصل أو بتبع الثبوت انتزاع؟ بتبع الثبوت. فإذا كنت على يقين من أن هذا ثابت، فهل يجتمع معه عدم الثبوت؟ إذا عندي يقين على أنه ثابت، يجتمع معه عدم الثبوت أو لا يجتمع؟ فتقول ماذا؟ تقول استحالة، لا نؤمن بالاستحالة، تقول لا يجتمع الثبوت وعدم الثبوت. إذا كان أحد طرفي هذه الفكرة هو عدمي انتزاعي غير متأصل، فهذه الفكرة اللي كونتها من ثبوت وعدم الثبوت وعدم اجتماعهما، بعد هذه فكرة متأصلة أو غير متأصلة؟ بعد هذه أخس المقدمات، أخس المكونات، شو تكون متأصلة أو مو متأصلة؟ تكون مو متأصلة. الفكرة التي تتكون من متأصل وغير متأصل، متأصلة أو غير متأصلة؟ غير متأصلة، انتزاعية، لها مطابق في الواقع الخارجي أو ليس لها مطابق؟ لا اجتماع الوجود والعدمي لها مطابق، ولا عدم اجتماعهما له مطابق، لأنه لاحظوا هذا عدم اجتماع النقيضين أو هذا ثبوت؟ ولذلك إخواني عدم اجتماع النقيضين يحكي عن واقع خارجي أو لا يحكي؟ وين عدم اجتماع النقيضين؟ لا يحكي عن واقع خارجي. عدم اجتماع النقيضين هي فكرة انتزاعية من قبيل افرض جرى الميزان، أنت تنتزع الأعدام. ولذلك قالوا في الفلسفة أنها مفاهيم استطرادية، أنها مفاهيم لا قيمة لها، أنها إنما تنتزع من الوجود بتبع الوجود. ولذلك كل ما عرف بالاستحالة، اللي نحن ما نؤمن بالاستحالة، نؤمن بالعدم فقط، يعني اليقين بالعدم، هذا اليقين بالعدم إخواني هذا يقين، هذا إذعان يحصل لديك بفكرة تبعية من قبيل إذعانك ماذا؟ بفكرة جريان الميزان، لا قيمة بحسب الواقع الخارجي لهذه المفاهيم. بعبارة أخرى، المفاهيم العدمية وما ينتزع منها من استحالات، هذه تحكي الواقع أو لا تحكي؟ لا نحتاج إلى أن ننظر إلى وجود واقع أوسع من لوح الوجود حتى نجعل هذه القضايا مطابقة لها. القضايا هي مأخوذة من هذه الأفكار، هذه الأفكار تبعية انتزاعية لا واقعية لها. يضطر العقل بتعبير العلامة ماذا لتصورها؟ لانتزاعها، من قبيل أنك تتصور الباري فتتصور تضطر لتصور شريك الباري. يعني أنا أقول له واقعا غريب، يعني قالوا إذن شريك الباري معدومون، أين مطابقه؟ صادقة أو ليس صادقة؟ واقعا الإنسان يستغرب في بعض الأحيان من كيفية التفكير، صادقة أو مصادقة؟ أين مطابقه؟ إذن لابد أن يكون عندنا في النفس أمر أوسع من الوجود تطابقه هذه القضية. إخواني هذه القضية لا مطابقة لها. تقول صادقة، نقول لأنها تعتمد على فكرة انتزاعية. هذه الفكرة الانتزاعية فكرة حقيقية لدى الذهن أو ليست حقيقية؟ وحقيقية. أنت ماذا تأتي تصوغ منها قضية؟ من تصوغ منها قضية تضطر تقول إذن أين المطابقة؟ أين المطابقة؟ صدق والكذب. يا أخي العزيز أنت كونت القضية من انتزاعيات لا ثبوت لها، لا تحقق لها. صدقها بماذا؟ بصدق فكرتها، ولا تزيد على فكرتها. إذا كانت، وهذه قلت شنو الفرق بين قضايا العلة وهذه الصياغة، الفكرة إذا كانت هي الفكرة عدمية، هي الفكرة لا تحكي شيء، فإذا كونت القضية لابد أن تحكي فد واقع نسميه بنفس الأمر. ولذلك إخواني نحن لا نؤمن بوجود نفس أمر أوسع من الثبوت الذي ندركه. ولو انقطعنا عن الوحي، التفت إخواني الأعزاء، واقعا لو انقطعنا عن الوحي لا أستطيع أن أرى ما هو خارج هذه المادة. أستطيع الإنسان فليكن ماذا؟ فليكن صادقا مع نفسه واقعا. أفرض انقطعت أنت الآن، حاول، ولو هذا صعب، صعب جدا أن الإنسان أن يتخلى عن كل دينه، عن كل الدين، خلي كل على جهة، يعني القضايا الدينية اللي أنت بدت معك منذ الطفولة شلون تتخلص معك؟ صعب جدا، صعب. أنت لو انقطعت عن كل هذه الأمور هل تستطيع أن تستشرف ما وراء المادة؟ شلون تشوفه؟ كيف تراه؟ كيف تستشعره؟ كيف تؤمن فيه؟ نعم بشكل مبهم قد تتوصل عن طريق ماذا؟ الحس والتجربة. تصل بشكل مبهم أن لهذا العالم بأجمعه هناك من أوجده، بشكل مبهم خصائصه مميزاته. نعم حينما أرى بأن هنا ماذا؟ هنا مثلا حكمة، أقول إذن ذاك لابد أن يكون فيه حكمة. حينما أرى في هذا ماذا؟ إتقان، أقول إذن هنا هناك لابد أن يكون متقن، لأنه بالحس والتجربة المبعثر لا يكون شيئا ماذا؟ متقنا. وهكذا أبدأ أكون ماذا؟ أتلمس ذلك الأفهوم اللي إحنا نسميه الله.
فقط مفهوم الله، لأنما مفاهيم تتعلق من صفات كمالية،
هذا اللي هو تكون الأفهوم. طبعا بيتكون الأفهوم اللي يفرض من القدرة الكذا، لابد أن يكون في قدرة. عندنا قدرة يحتاج إلى قدرة عن طريق الحس والتجربة، نفس الشيء هنا علم موجود، إذن ذاك الذي أعطى العلم لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا. أبدي ماذا؟ أتلمس كثير من الأمور لكن ما أنطي علم غير متناهي إلى آخره. إخواني الأعزاء إذن نحن نعتقد بحسب أن المعرفة البشرية لا تنمو خارج إطار الحس والتجربة، تجريدون، تعميمون، خصائص كذا إلى آخره، انتزاعات، نؤمن بالانتزاعات. نحن ليس كالمدرسة الحسية التي تقول بأنه لا تنبثق هناك ماذا؟ مفاهيم ميتافيزيقية. نؤمن بانبثاق المفاهيم الميتافيزيقية لكن بعضها لا واقعية لها، هي فقط في إطار الذهن كالمفاهيم المنطقية وكالأعدام. وبعضها ماذا؟ وبعضها نعتقد بأنه مقدار ما نستحصله عن طريق الحس والتجربة كمفهوم الله وغيرها ماذا من المفاهيم. أكثر من ذلك نحتاج إلى الوحي، نحتاج إلى الإشراق، مثلا ما يسمى بالإشراق وفرض العرفان، وذاك شأن آخر، لكن شأننا البشري والإدراك البشري هو هذا مقدار ما يذكر. هذه إخواني حصيلة ما نحن، هناك مجموعة من النقاط نحتاج أن نبينها. العلامة راح يدخل مثلا بشكل مفصل، عندنا مناقشات مع حديث ماذا؟ حديث مطهر رحمه الله عليه يأتي، والحمد لله رب العالمين.